الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف لقاءنا مع كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الحديث 70، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تقرأ أنت ولا عبد الرحمن؟
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 70، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه، والعقل يعرف بآثاره. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها على تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية في هذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء لا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له باب رزق فليلزمه، وليثابر عليه.
إذا رأى قراءتك الأولى صحيح، الأصل أن القارئ ما يصحح إلا إذا صح. إذا رأى سببا فتح له باب رزق، يعني السبب فتح له. نعم.
بل إذا رأى سببا فتح له باب رزق فليلزم وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة. ثم يدبر تدبيرا آخر وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة أو طرق غير نافعة، أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر. وميزان ذلك قوله تعالى:
أو يقتر
أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر. وميزان ذلك قوله تعالى في مدح الأخيار: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في كسب الأرزاق وحسن التدبير في الإنفاق والتصريف والحفظ، وتوابع ذلك دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وانحراف لبه.
هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي حسنه بعض أهل العلم واحتجوا به، متضمن كما قال المصنف رحمه الله على ثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول هو فضل العقل المدبر، فالعقل ليس ممدوحا لذاته حتى يكون معه التدبير. قد يكون الإنسان ذكيا ذهينا فطنا لكن لا يعرف كيف يدبر الأمور، فكم من ذكي لا يحسن تدبير أمر نفسه فضلا عن غيره، ولهذا قال لا عقل كالتدبير. ومعنى النفي هنا الصواب أنه نفي للكمال، أي لا عقل كامل إلا في التدبير، والعقول التي لا تحسن التدبير فهي ناقصة وإن كانت ذكية وفطنة. وهذا التدبير يشمل أمور الدين وأمور الدنيا، فمن كان صاحب عقل ولب وتدبير في أمور الدنيا فإن عقله ناقص، ومن كان له عقل وتدبير في أمور الدين دون الدنيا وهو عال على الناس فعقله ناقص. إذن أين الكمال؟ لا عقل يعني كامل في من عقل ودبر أمور دينه ودنياه. هذه فائدة النفي المنصب على النكرة، لا عقل، عقل نكرة كالتدبير، أي مثل التدبير، فهذا أفضل أنواع التعقل. والعقل قد يطلق ويراد به الدماغ، وقد يطلق ويراد به التعقل العملية نفسها. والأصل في إطلاق العقل في القرآن والسنة أن المراد به الثاني وليس الأول، فإذا قيل لعلكم تعقلون مو معنى عسى يكون عندكم دماغ، لا، لعلكم تعقلون أي تشغلون عقولكم، تتفكرون، تتذكرون، تتدبرون. فلذلك التدبير والتفكر والتذكر هذا من أعظم علامات العقلاء. وإذا كان أهل الطبيعة يعرفون الإنسان بأنه ذو إحساس فهذا تعريف للإنسان بأحد أفراد الأوصاف التميزية فيه. والصواب أن الشعور والتدبير والتذكر والتفكر هذه كلها من آثار التعقل، من آثار العقل، وإلا نفس الدماغ موجود حتى في جمجمة الحيوان، وبه يعرف الحيوان الطريق مثلا، وبه يعرف الحيوان ما ينفعه من النبات، فلو قدمت له نباتا ضارا ما أكل. وهذا كله دليل على أن أعظم شيء يدل على وجود التعقل آثاره، ومن أعظم آثاره كونه قائما بتدبير شؤون نفسه، قائما بتدبير شؤون دينه ودنياه، وقائما بشؤون تدبير الآخرين، فهذا من باب أولى أنه متعقل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وضد ذلك دليل على نقصان عقل. الجملة الثانية.
الجملة الثانية.
الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لا ورع كالكف، فهذا حد جامع للورع، بين به صلى الله عليه وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن أمور المحرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع إنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات المحرمة والغل والحقد وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة، ومن ضيع شيء من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة.
هذه الجملة الثانية راجعة إلى قضية الاحتياط. لا ورع كالكف. الورع بجميع جوانبه هو في باب الكمالات. لا يمكن للإنسان يقال عنه ورع وهو مرتكب للمحرمات أو تارك الواجبات. متى يقال فلان ورع؟ إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحرمات ثم صار يحتاط ويزداد في المباحات. يحتاط في المباحات ويزداد في المندوبات، فهنا يأتي دور الورع. ما هو أفضل أنواع الورع وأتمه؟ لأن لا ورع نفي للكمال كالحديث السابق. لا ورع كالكف. الكف الأصل فيه المنع، إنسان يمتنع يبتعد يتجنب. كف الأذى هذا شيء، كف بمعنى اجتنب هذا شيء، كف بمعنى أمسك نفسه هذا شيء. فإذا كون الإنسان يحفظ قلبه من الشكوك ولسانه يكف لسانه عن كلمة جارحة أو محتملة للجرح، هذا ورع. كون الإنسان يكف يده عن مناولة شيء مشبوه، هذا ورع. فأعظم أنواع الورع وأكمل أنواع الورع هو الكف، لأنه ورع تام، وهذا من يقدر عليه؟ أهل الكمل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى الجملة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا حسد
صلى الله عليه وسلم
كحسن الخلق. وذلك أن الحسد مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسد له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان: حسد يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما مدح إنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنيا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح.
يعني هذا الحديث تضمن أيضا قاعدة ثالثة، وهي: لا حسب كحسن الخلق. لو تلاحظون هذه الأمور الثلاثة كلها راجعة إلى من؟ إلى العبد نفسه. الأول في جانب العقل، والثاني في جانب الورع مع الله عز وجل، والثالث في جانب التعامل مع الخلق. فشمل الحديث هذه الأنواع كلها. لا حسب كحسن الخلق، يعني لو كان الإنسان ليس له نسب، مثلا كما تعلمون في التاريخ عاب الناس على عنتر بن شداد كون أمه أمه، لكنه ساد الناس بشجاعته، فصارت الشجاعة من أعظم ما به يمدح عنتر. تعلمون أنه مر على عصور الإسلام أناس من أهل العلم يعرفون بالموالي، وهم العبيد الذين أعتقوا أو الأعاجم الذين أسلموا على يدي العرب فيسمون بالموالي. ما الذي رفع شأنهم؟ أما النسب فقد لا يعرفون، أما الحسب فقد لا يكون لهم حسب لا منصب ولا غيره، بل كان لغيرهم مناصب أعلى منهم ولا يعرفهم أحد، لكن الناس كلهم يعرفون عكرمة مولى ابن عباس، الناس كلهم يعرفون قتادة بن دعامة السدوسي، يعرفون الحسن البصري مولى ولا لا؟ في أحد في الدنيا ما يعرف البخاري مثلا مولى الجعفيين وموالاة الإسلام؟ ما الذي رفعهم؟ علمهم وحسن خلقه. فحسن الخلق حسب عظيم وشرف كبير، حتى إن أهل الأنساب يزدادون به شرفا وأهل الأحساب يزدادون به علوا، فلا تكاد تجد نسيبا إلا ويحب أن يمدح بحسن الخلق، ولا تكاد تجد حسيبا إلا ويتمنى لو يمدح بحسن الخلق. وأشد شيء على الناس أن يمدحوا أن يقال عنه إنه ذميم الخلق. وأما النسب والحسب عند الله فليس له قيمة ولا وزن، كما قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. لا أنساب ولا أحساب. ما الذي يجدي عند الله عز وجل؟ الدين والخلق، الدين والخلق. والله سبحانه وتعالى مدح الناس بأخلاقه بأعماله، وحسن الخلق كما قال المصنف رحمه الله نوعان: خلق مع الله وخلق مع الناس، لا يغني أحدهما عن الآخر. فلا يكفي أن تمدح بالخلق مع الناس وأنت أخلاقك سيئة مع الله، سواء في صلاتك أو في زكاتك أو في توحيدك. لذلك المدح الذي نسمعه من بعض الناس يقول إيه هذه أخلاق الغرب مثلا، هذه أخلاق اليابانيين مثلا، هذه ما تنفع. حتى إن يكون معه توحيد، وإذا كان رجل موحد لكنه سيء الخلق فهو خير من ذاك المشرك حسن الخلق، لكن الذي هو موحد وسيء الخلق هو ناقص، بحاجة إلى أن يكتمل بالأخلاق الحسنة مع الخلق. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره في سنده رجلان وكلاهما مجهولان، ولذلك ضعف أهل العلم كالألباني رحمه الله هذا الحديث. فهذا الحديث يروى من طريق عبد الله بن وهب المصري عن الماضي بن محمد وهو لا يعرف، عن علي بن سليمان وهو مجهول، فهذان الرجلان لأجلهما ضعف الحديث. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 71. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذايا القولية والفعلية، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، فإن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي، وهذا منه. الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون عبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل، وشر الناس من كان صريعا شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الحديث لا شك أنه من جوامع الأخبار، لأنها وصية عظيمة شاملة على أهمية ترك الغضب، وهو كما قال المصنف مشتمل لأمرين: الأول الأمر بفعل الأسباب التي تؤدي إلى البعد عن الغضب، والثاني فعل الأسباب التي تكون سبباً في عدم نفاذ الغضب. والقاعدة الأصولية كما قال الشيخ رحمه الله إن الأمر بالشيء أمر به، فلما يقول لا تغضب نهى أمر بأنها عن الغضب، النهي عن الشيء أمر بضده، إذن لا تغضب يعني كن حليما، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي. واحد يجي يقول يا شيخ أنا خلقتي كذي، طيب ما دام خلقتك هكذا فعليك به أن تبتعد عن مواطن الغضب، هذا واحد، وأن تتدرب حتى تذهب خلقك السيء هذا. مثل إنسان بطين يريد أن يطير البطن، هل يمكن يطير البطن هو يأكل ولا يسوي رياضة؟ ما يمكن، لابد من الأمرين معا، صح؟ يخفف الأكل ويسوي تمارين عشان يطير البطن، هذا إذا قدر طبعا ودنا. لكن الشاهد أنه إذا كان هناك وصف خلقي في الإنسان لا يمكن أن يتخلص منه الإنسان إلا بأمرين، فكذلك الأوصاف الخلقية أنت بحاجة إلى البعد عن أسباب الموصلة إلى هذه الصفات الذميمة، هذا واحد. ثم الدربة، شلون الدربة؟ ترى سهلة، أنت مثلا غضوب شو تسوي؟ تسوي نفسك أنك عارف شو راح يصير، قول حق ولدك روح جيب ماي بارد وكت علي، امسك نفسك مرة مرتين ثلاث أربع خمس، بعدين درب نفسك طريقة ثانية، مثلا درب نفسك قول حق ولدك كب الشاي علي، تحمل مرة مرتين ثلاثة أربع، خلاص تصير حليب، انتهت المشكلة. تدرب يا أخي، الناس جهال يروحون يدخلون دورات علمية ويتدربون ويتعلمون ولا لا؟ طيب هذا أولى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم. ايش معنى بالتحلم؟ يعني بالدرب. والعلم بالتعلم يعني بالدرب. ما يصير تسمع الكلام وخلاص تصير عالم، لا، لازم تتعلم تتدرب يوم بعد يوم. إذن النهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب النهي. إذن معنى لا تغضب كن حليما، لا تغضب يعني ابتعد عن مواطن الغضب ودرب نفسك على أن لا تغضب، وهذا خير كله. ليش؟ لأن الغضب من أعظم، انتبه لما أقول، الغضب من أعظم الأبواب التي تفتحها للشيطان ليدخل عليك، جمرة من جمرات الشيطان يجري فيك كيفما شاء لأنك فتحت له الباب. خلاص الشيطان له أبواب على الإنسان، من أعظمها الغضب. ولذلك الناس يظنون أن الشديد هو الشديد بالمصارعة بفتح الراء، ها، والمصدر منه الصرعة والمصارعة، كلاهم مصارعة مفاعلة والصرعة اسم الفعل، صارع يصارع صرعة. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال القوى النفسية وكمال القوى العقلية، فمن جمع بينهما كان كاملا حليما عليما وقويا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى الحديث 72 عن أبي مسعود.
نسيت شيء، نفذ ينفذ بفتح الفاء، نفذ ينفذ مثل فتح يفتح، من باب فتح يفتح، نفذ ينفذ. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى الحديث 72 عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بضر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قد أخبر الله تعالى أن النار مثل المتكبرين في هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رده من حق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن انقياد الرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم من في الصدور من لا كبر ما هم ببالغين. وأما المتكبرون عن القياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم وما تأثر به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس ما كان، فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير، وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع شرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق. وهذا هو المتواضع للحق، وأما الكبر على الخلق فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم، فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه مقاد للحق متواضع للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن أعمالي والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة أعمالي والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
هذا الحديث عظيم، وهو من جوامع الأخبار الدالة على أمور عظيمة. أولا، فيه تعريف الكبر، وأنه يتعلق برد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر. ومعنى هذا أن ما عدا ذلك فلا يكون كبرا، كون الإنسان لا يحتقر الناس ولا يرد الحق، فليعش كيف شاء وفق هدي الشرع، يزداد جمالا ويزداد نظافة، بل ويعيش رفاهية كيف شاء، المهم أن يكون بالحلال، وحاله لا يرد الحق ولا يغمط الخلق. وهذا أمر خطير، كون الإنسان في قلبه شيء من الكبر، وذلك لأن الكبر هو وصف لا يليق إلا بمن له الكمال المطلق وهو الله جل وعلا. أما العبد فمهما عظم كيف له أن يتكبر وهو مخلوق من نطفة وصائر إلى التراب؟ أنى له ذلك؟ كيف يتكبر الإنسان قد خرج من مخرج البول مرتين؟ هذا الدليل على السفاهة التي يعيشها المتكبر. أيهما أعظم، بطر الحق ولا غمط الناس؟ لا شك أن بطل الحق أعظم من غمط الناس، لأنه يوصل إلى الكفران والشرك، ويتضمن غمط الناس، وليس غمط الناس يكون متضمنا لبطل الحق، قد يتضمنه وقد لا يتضمن، لكن الواجب على الإنسان أن يحذر من هذين الوصفين الدالين على أوصاف المتكبرين. والقاعدة في التعامل مع الله عز وجل: كلما تواضع العبد لله كلما رفعه الله، كلما كان العبد متواضعا كلما رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة، وكلما تكبر الإنسان كلما خفضه الله، حتى إن المتكبرين ليحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، ما يشوفونه أصلا، جزاء وفاقا، تكبروا فرفعوا رؤوسهم فصاروا تحت أقدام الناس مخفوض الرؤوس، لا أحد ينظر إليه، رفعوا أنوفهم عن الحق فرغم الله أنوفهم تحت الأقدام. رفعوا أبصارهم عن الخلق فرفع الله أبصار الخلق عنهم يوم القيامة. جزاء مناسب ولا لا؟ نعوذ بالله من الكبر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الثلاث. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مرهوب، وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خيري الدين والدنيا. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق، ثم تمم الله عليه نعمة بأن قنعه بما آتاه، وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاث أو أحدها، إما أن لا يهدى للإسلام، فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. وإما أن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير. وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر، ولكنه لا يقنع برزق الله.
موسع الظاهر أنه مقدر، يعني هذا فيه خطأ مطبعي بجميع النسخ، هكذا ما في نسخة أخرى، هي موسع أو مقدر. نعم. اللي بعده مقدر، أي هذا الصحيح
مقدر،
أي لا الصواب بالتاء. نعم.
وإما نحصل الرزق الكافي موسعا أو مقدر، ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير فؤاد. فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه يبين المنهج الذي ينبغي على الإنسان أن يسلكه لكي يصل إلى الفلاح التام. قد أفلح يعني على وجه التمام والكمال، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. فقد إذا دخل على الفعل الماضي فإنه يفيد التحقيق. قد أفلح من أسلم، ومعنى من أسلم هنا على المعنى اللغوي المطلق الشامل، أي استسلم وانقاد لله عز وجل، وهذا أعم من الإسلام الخاص الدال على التوحيد. فإن الأول يشمل الموحد الذي وحد الله ورضي بقدره، وأما إذا قلنا المقصود قد أفلح من أسلم المعنى الشرعي فهذا معناه الإسلام. ورزق كفافا، الرزق الكفاف لا يعطب ولا يعطل. الرزق إذا كان ناقصا عن الحاجة عطب الإنسان، وإذا كان زائدا عطل الإنسان. كيف يعطب الإنسان رزق الناقص؟ ينشغل عن بعض الفرائض لكسب الرزق. كيف يعطله الرزق الواسع؟ ينشغل بتنميته ومحافظته وحراسته، فيصبح المسيكين حارسا للمال. ولهذا قال علي رضي الله عنه: عليك بالعلم فإنه كنز لا تخشى عليه لصة، وهو يحرسك والمال تحرسه. شنو تبي تختار؟ اختار. وقنعه الله بما آته. أصل القناعة وصف قلبي يقوم في نفس الإنسان بحيث يصبح لا يتطلع إلى ما ليس في يديه. ما معنى القناعة؟ عدم التطلع إلى ما ليس في يد الإنسان. يعني اللي بالعامية عندنا يقول ما يتشوف، ها؟ يقول فلان نفسه دنيا، ايش فيه؟ قال لا بس يتشوف، شو اللي عند الناس؟ هذا ما عنده قناعة. من اللي عنده القناعة؟ هو الذي لا يتطلع. مرة كنت مع أحد الشباب في السيارة ومعنا صبي لا أدري إيش يصير له، يعني أو نسيت الآن، يمكن كنت قديم. فكل ما مررنا بمكان أو بيت واسع، الولد يقول الله إيش حالات هذا البيت، إيش حالات هذه الحديقة. فكل ما قال شيء أقول له ترى وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. كل ما قال شيء أقول وبيوتنا لخراب الدهر نبني. آخر شيء قال يعني شنو يا شيخ؟ قلت له يعني كل اللي أنت تشوف هذا راح يتدمر، أجمل منها ولا يقاس بها في الجنة، فعلق قلبك بما في الجنة. لا تعودوا عيالكم إلى التطلع إلى ما في أيدي الناس. الله شوف سيارة مرسيدس راك، خليه يركب سيارة مرسيدس، هو يروح الدوام بالمرسيدس وانت رايح بسيارتك العادية الدوام، شو الفرق؟ يقول لا هو مرتاح انا مو مرتاح. بالعكس هو مو مرتاح. وخذوا عني انا ركبت مرة مرسيدس، انا ما ارتحت. تدرون ليش؟ الحاتي لا يجي احد يدعمني، لا يصير قدامي حفرة، الله مرسيدس بخرب، سيارتي عادية أمشي فيها. شفت شو الفرق؟ إذن قنعه الله بما آته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقنعني بما رزقتني. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى الحديث 74
عن أبي أيوب. يمدي
ثم
ما أدري. يلا ما دام أنت تقول يمدي باقي 4 دقائق.
عن أبي قال رحمه الله تعالى حديث 74 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز. فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها أن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق المقام
هكذا في النسخ. ولكن الصواب أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها بأن يتم جميع ما فيها. صلحوا العبارة بأن يتم جميع ما فيها. واضح؟ نعم.
بأن يتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات. بأن يقوم،
لا هنا أن يقوم أو وأن يقوم، إما تقول أن يقوم أو أن يقوم بدون باء. نعم.
أن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطير نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، وكل صلاة استحضر فيها أنواع أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. معلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. والصلاة على هذا الوجه تنهى صاحبها على عن كل خلق رذيل وتحثه على كل خلق جميل لما تؤثره من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. أما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته فإن حفظ اللسان عليه المدار وهو ملاك أمر العبد. فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام وصار أسيرا له، وربما أحدث له ضررا لا يتمكن من تلافيه. أما الوصية الثالثة فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبد لله حقيقة سالما من عبودية الخلق قد تحرر من رقهم واكتسب ذلك العز والشرف. فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم.
هذا الحديث حديث حسن إن شاء الله، حسنها الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وفيه إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. هذا الحديث اشتمل ثلاثة وصايا: الوصية الأولى متعلقة بالصلاة، الوصية الثانية متعلقة بالكلام، الوصية الثالثة متعلق بما عند الناس كيفية التعامل معه. إذا صلى الإنسان صلاة مودع أي يحسب أن هذه آخر صلاة يصليها، هذا معنى صلاة مودع. ما معنى مودع؟ يعني آخر صلاة سيصليها، فإنه يحسن القيام والخطاب والطلب والركوع والسجود، يحسن في الفرائض والمندوبات. وأما في الكلام فالقاعدة لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، معناه تكلم بما هو أحسن وبما هو يقيني، فتترك الكلام الحسن فضلا عن الكلام المشكوك، وتترك الكلام المظنون. متى يعتذر الإنسان من الناس؟ إذا تكلم بظن أو وهم، أو تكلم بكلام مجمل ما يخالف، سامحني أنا تكلمت كذي، أنت فهمت كذي، أنا كان قصدي كذي. فتكلم بكلام هو أحسن الكلام، ولذلك قال الله قل لعبادي يقولوا التي أحسن. كلام كم نوع؟ خمسة أنواع: أحسن يقابله أسوأ، حسن يقابله سيء، مباح ليس فيه حسن ولا قبح. الله أمرنا نتكلم بأي وحدة؟ بالأحسن. ليش؟ يبعد النزاع، لا يسبب الخلاف. الوصية الثالثة اجمع اليأس مما في أيدي الناس، لا تعلق قلبك بفلان، فلان ترى قال لي أنا سندك شنو تبي، لا تعلق قلبك. والله خذوها عن تجربة، ما علق عبد قلبه بشخص إلا أوتي من قبله، بل ما علق عبد قلبه بشيء إلا أوتي من جهته. فلا تعلق قلبك إلا بالله. حتى فرعون علق قلبه بيش؟ بالملك والأنهار، هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله وين؟ في الماء. صح؟ انتبه، لا تعلق قلبك إلا بالله. يجيك يقول لك ترى أنا أخوك، أنا سند لك، بعدين لما تحتاجه قلبك معلق فيه، تحتاجه ما تشوفه. زين إذا ما صكب وجهك تليفون بعد. هكذا الناس. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الإسلام. نكتفي بهذا القدر، الملتقى إن شاء الله في الدرس القادم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير وبركة إن شاء الله. نفتح مجال الأسئلة بعد الأذان إذا عندكم أسئلة. ليس هناك ورع مذموم، لكن هناك ما يسمى ورعا وليس هو بورع. الورع نفسه لا يكون فيه شيء مذموم، واضح؟ لكن قد يظن إنسان، مثلا أضرب لك مثال، جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أتي بطعام وقد طبخت دجاجة، فقال أبو سعيد للقوم: هيا أكلوا سموا الله. فانحاز رجل عنهم فقال له أبو سعيد: ما لك؟ قال: إني رأيته يأكل شيئا فتجدني أتقزز منه. يعني الآن هو يظن أن هذا ورع، فقال أبو سعيد: قد أكل على مائدة من هو خير منك. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، شو أنت تتورع منه؟ دجاجة معروف تأكل أي شيء، تأكل الديدان، تأكل الصراصير، تأكل أي شيء، واضح؟ فقد هو يراه ورع، هو ورع، اشتبه عليه الورع بما ليس بورع. نعم. لكن لا شك أن الإنسان، مثلا أضرب لك مثال، قال إنسان: أنا لا أشرب الماء الموجود في المسجد. قيل له: لما؟ قال: لأني أخشى أن يكون من الصدقات، وأنا لا أحب أن أكل من الصدقات. عرفت؟ فهذا له ذلك. قال: ما أريد أن أتطيب من طيب المسجد. ليش؟ قال: أخشى أن تكون من الصدقات. وإلا معروف الطيب الذي يؤتى به من الوزارة ليس من الصدقات، هذا من بيت مال المسلم. فرق بين الأمرين. نعم. وإياك. نعم عبد العزيز. أيوة، نيل المآرب.
مو الدليل؟
لا، نيل المآرب شرح دليل الطالب.
النسخة اللي عندي دليل نفسه.
إيه.
هل أحتاج أن أشتري نسخة المآرب؟
أحسن.
والشرح نفسه.
إيه أحسن.
ما أعتمد على النسخة نفسها اللي هو بدون شرح.
لا لا، جيب نيل المآرب أحسن. نعم عبد العزيز. أبو عبد الرحمن. نعم. أحيانا. لا لا، ما ورد، لذلك قلنا أحيانا. نعم، لو ورد قلنا جائز في أي وقت. نعم. أستاذ عادل، يعافيك وياك. الله يرحمه. آمين يا رب.
شكرا لك على سنة السائل، الله يا رب يجعلها نور
لها. لا بشرك، يوم الأحد عمل اليوم والليلة للنسائي. إن شاء الله. حياكم الله، الله يجمعنا وإياكم على طاعته وفي الجنة في الفردوس. من تأثير الأدوية طبعا. نعم.
على لما أقوم من النوم تصير إن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، إن أربع ركعات أصليهم ركعتين، أن أقصر في الصلاة بكون ما يعني حتى في الصلاة بكون بتوجع، يعني بطلع صوتي وأنا بتوجع.
نعم.
من الكمال والهذا.
نعم.
هل إنه بصير إنه أقصر ولا لازم أصلي الأربع أربعة ثلاثة؟ هم الثلاثة ثلاثة.
نعم. أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يعافيك ويشفي ويعافي مرضى المسلمين ومبتلانا ومبتلاكم. ثانيا، بالنسبة للمريض والذي يأخذ الأدوية يجوز له ما دام أنه مقيم أن يصلي كيفما تيسر، سواء إذا لم يقدر جالسا حتى لو مستلق. إذا كنت تتعلم من القيام اجلس، إذا كنت تتعلم من الجلوس استلق. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الأمر في دين الله عز وجل مبني على التيسير. يريد الله بكم ولا يريد بكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم بالإجماع. يمكن يأخر الصلاة الظهر للعصر عند بعض العلماء ما دام مريضا لعله تتحسن حالته مثلا فيؤدي الصلاة على صورة أكمل، لكن ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم مهما كان. نعم وإياك. تفضل وإليك. ما إيش؟ اجتماع للميت؟ نعم. أما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه نص في غير ما كتاب من كتبه أن قراءة القرآن لا يصل ثوابه إلى الميت، واستدل بعموم قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى. وهنا نسأل سؤال، أنا وأنت، خلينا من الناس، لو واحد سألنا وقال لنا: إيش أيسر عليك تسويه للميت، أن تتصدق عنه ولا تدعو له؟ أدعو له أيسر، صح ولا لا؟ وأسهل، وكل واحد يستطيع أن يدعو، لكن ليس كل واحد يتصدق، صح؟ طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الصحابة إلا إلى الدعاء وإلى الصدقة، ولم يرشدهم إلى قراءة القرآن، مع أنه أمر سهل؟ قراءة القرآن أمر سهل، ممكن أي واحد يقرأ القرآن للميت. فلما لم يرشدهم، يعني مثلا جاء عند القبر قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وقال معلما إيانا إذا زرنا المقابر ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، اللهم اغفر للمستقدمين منا والمستأخرين. ما قال الفاتحة. ليش؟ الفاتحة أيسر ترى من هذا الدعاء، لأن الفاتحة كل مسلم يحفظها، وهذا الدعاء نصف المسلمين ما يعرفونها، نصف المسلمين لا يعرفون هذا الدعاء، صح ولا لا؟ في أحد من المسلمين ما يعرف الفاتحة؟ طيب ليش ما قال الفاتحة؟ فدل على أن لكل مقام مقال. فكون الإنسان يقرأ القرآن يقول: يا رب هذا ثوابه للميت، ما هو على كيفنا. أي نعم، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن تبع التابعين، ولا عن الأئمة الأربعة، وإنما وجد التخريج عند فقهاء الحنفية والحنابلة والمالكي، تخريج عند المتأخرين، ولو كان خيرا لسبقنا إلى ذلك السلف. ولذلك الأحسن أن الإنسان يطعم عن ميته، صدق عن ميته، يدعو لميته، هذا هو الوارد. لو كان هذا خير لكان الصحابة يتناوبون في الختمات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ أو أبناء أبي بكر كانوا يتناوبون عند قبر أبي بكر، أو أبناء عمر يتناوبون عند قبر عمر، أو أبناء عثمان يتناوبون عند قبر عثمان، أو أبناء علي يتناوبون عند قبر. لماذا لم يفعل؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء يعني إيش؟ محبوبات، مألوفات. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، من الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.